إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا يخفى على واحد منكم أننا نعيش في زمن فتن، والفتن علاجها ودواؤها العلم الذي بعث به رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالعلم نجاة الناس، وبه مخرجهم من كل فتنة مهما عظمت. والعلم عزيز، إذا لم تعطه كلك قد لا يعطيك شيئا. وقديما كان ابن فارس اللغوي ينشد قائلا: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. والعلماء رحمهم الله كانوا يتنافسون في هذا الباب تنافسا عظيما جدا، حتى كان بعضهم يقول: إن أثقل الساعات علي لساعة آكل فيها. والإنسان إذا وفق لسبيل العلم عليه أن يجاهد نفسه وأن يجتهد في ذلك، لكثرة الفتن وكثرة الشبه. نشر بل انتشر منذ أيام تسجيلا قصيرا، سئل بعض المعممين عن صوم يوم عاشوراء، فقال: كنا ونحن صغار نصومه والناس يحثون على صيامه، ثم لما كبرنا وتعلمنا ودرسنا تبين لنا أنها كذبة عاشوراء وأنها خرافة. وانتشر في الناس وبلبلهم وشككهم في دينهم. والحقيقة أن هذا ليس اللوم عليه، فمثله كثير، ولكن اللوم على من يقبل مثل هذه الترهات. أحاديث صوم عاشوراء تكاد تصل مرتبة التواتر في الصحيحين وفي غيرهما، وهي متكاثرة جدا. أورد شبها هي أوهى من بيت العنكبوت. أذكر هذا ليتبين طلاب العلم مدى الحاجة إلى العلم والتأصيل ونشر العلم، حتى قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وكثير من الأفاضل قد يلتهي بأمر ثانوي ويفوت دروس العلم مع شحها وقلتها، ويشغله أدنى شاغل ويفرط بأدنى سبب، وهذا لا شك أنه نقص. والعلم يكون في هذه الحالة تسلية وثقافة، لا يكون تأصيلا. اتصل كثير ممن ينسب للعلم يستفسر عن هذه الشبهة كيف ترد. زعم هذا الرجل أن كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد يهود يصومون، والرسول قدم المدينة في ربيع والصوم في محرم، فكيف وجدهم؟ ثم إشكال آخر، زعم أن الرسول بقي في المدينة 9 سنين وكان يصوم عاشوراء. وكان يصوم عاشوراء، فكيف يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع؟ هذا يدل على أن الحديث خرافة، حكم عقلك ويتبين لك الحق. هذا استدراك. صوت مسج. شيل هذا، شوف طفي هذا سننظر. قال كيف أحسن يبقى 9 سنين يصوم عاشوراء ثم يقول إن بقيت إلى قابل أصوم من التاسع؟ أولا عندنا إذا صح الحديث وجب القول به والعمل به، والحديث في أعلى درجات الصحة، متفق عليه في البخاري ومسلم. ثم في شبهته قدم النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع ثم وجد يهود يصومون، الحديث من أساليب العرب فيه حذف، بقي حتى وجدهم يصومون فسألهم عن صيامه فصامه عليه الصلاة والسلام. وهذا الإشكال أورده ابن حجر وأجاب عليه، هو هين جدا. والإشكال الثاني أيضا أضعف من هذا، وهو أن صوم عاشوراء كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفرض الصيام، كان أول ما فرض صيام عاشوراء، فكان فرضا على المسلمين أن يصوموه. ثم لما فرض رمضان نسخ صيام عاشوراء من حيث الوجوب وبقي الاستحباب، فكان الرسول يصوم عليه الصلاة والسلام، وكان في أول أمره يحب أن يوافق اليهود لأنهم أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ويخالف المشركين أهل الأوثان. ثم لما قوي الإسلام خالفهم، حتى قالوا عند مسلم إن هذا الرجل لن يدع لنا شيئا من ديننا حتى يخالفنا فيه. وهذه قاعدة مهمة، أن الأصل في العبادات والعادات المباينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل، متى وجد يهود يصومون؟ متى وجد يهود يصومون؟ هل في العام الذي قدم؟ ليس عندنا فيه دلالة، ليس عندنا دليل متى وجد يهود يصومون ومتى استفسر عن حالهم. ثم قول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، متى قال هذا؟ يقينا قاله بعد رجوعه من حجة الوداع وصيام عاشوراء، لأنه لم يصم القابل عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن يهود يصومونه فقال خالفوهم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. كل هذا لا يهم المسلم في الحديث، يعني متى قاله ولماذا قال هذا الحديث. ولذلك قال ابن عباس وهو الراوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، قال ابن عباس صوم عاشوراء، صوم 9 والعاشر خالف اليهود. هذا الذي يهم المسلم. أما هذه إيرادات لو كانت تورد على الحديث لأوردها الأئمة، والأمة اجتمعت منذ عصرها إلى الآن يصومون عاشوراء وهو سنة بالإجماع، هل نقول الأمة اجتمعت على ضلالة؟ ثم أين ذهب حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ اجعله من صيام المحرم واترك الناس يصومون محرم، لماذا تشوش عليهم فيما لم يحط به علمك؟ ولكن الإنسان في بعض الأحيان كما حصل في الزمن الأول خالف تعرف، أحد أئمة الضلال استأجر رجلا، وكان في بلاد المشرق، استأجر رجلا وأعطاه مالا حتى يصيح في الناس بسبه في الموسم، يعني يذكر اسمه ويلعنه في مكة عند الناس حتى يعرف. بعض الناس قد يكون هذا مبدأه، لما يطمس ويكبت عليه لضلاله يأتي ينشر ضلال آخر. يكفينا أن فيه الطعن في البخاري والطعن في مسلم ورد حديثهما، وقد أجمعت الأمة على قبول ذلك، أمور كثيرة تترتب على هذا الطعن. أقول على طالب العلم أن يحرص ونجتهد، خاصة في هذا الزمان أكثر الناس في ثقافة أرجاء لا تأصيل عندهم. بهجة البيطار كان مواظبا شديدا المواظبة على دروس العلامة الألوسي، يقول: أذكر أني قطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الوحل. يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الوحل، قال: ظن مني أنه لا يحضر إلى المدرسة. قال: فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة الغضبان: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. وكما قالوا: تمنيت أن تمشي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال بغير مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون. لا أزيد في القصص في الآثار. هنا قصة فيها غرابة بل نكارة، قال الذهبي وهي مشهورة يذكرها العلماء، قصة بقي بن مخلد حين قدم على الإمام أحمد، هذه قال الذهبي أنها منكرة وفيها عبر. يقول: جئت من الأندلس وأردت الرحلة إلى أحمد ولم أرد غيره، فلما دنوت من بلده أخبرت أنه ممنوع للمحنة. قال: فجئت فأنزلت عفشي في فندق اكتريته، ولم يكن همي إلا أن آتي المسجد فأنظر إلى الناس ماذا يتذاكرون. قال: فأتيت المسجد فإذا حلقة نبيلة، وإذا رجل يجرح هذا ويصحح هذا، فقلت لرجل بجانبي: من هذا؟ قال: فقال يحيى بن معين. قال: فوجدت فرجة بقربه فدخلت فقلت: رحمك الله، إني رجل غريب نائي الدار، أريد أن أسألك مسائل فلا تستخفني. قال: قل. قال: فسألته عن رجال مررت عليهم فجرح بعضا وصحح بعضا، وسألته عن هشام ابن عمار شيخ دمشق مررت فأخذت عنه كثيرا. فقال بعد أن ذكره وما عنده، قال: ثقة وفوق الثقة. فصاح بي أهل الحلقة: حسبك رحمك الله، للناس مسائل. فزجروني فقلت: أنا قائم على رجل واحدة أكشفك عن رجل واحد، أحمد بن حنبل. قال: فنظر إلي كالمتعجب فقال: مثلنا يكشف عن أحمد؟ ذاك إمام المسلمين وأفضل الناس. قال: فخرجت أستدل إلى بيته. قال: فطرقت الباب فخرج، فقلت: رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، جئت لا أقصد أحدا إلا أنت. قال: فأدخلني أسطوان، فقال: من أين أنت؟ قال: قلت: من بلاد المغرب. قال: من إفريقية؟ قلت: لا، أنا أجوز من بلدي إلى إفريقية بالبحر، أنا من الأندلس. قال: إن بلدك لنائن وإنك لترى حالي الآن. قال: فقلت: أنا مجهول العين عندكم ولا يعرفني أحد، فلو جئتك بثوب السؤال أسألك كل يوم الحديث فتحدثني. قال: فوافق واشترط أن لا أظهر عند أهل الحديث. قال: فكنت ألف على رأسي خرقة قديمة ثم أمسك عصا وآتيه في ثوب السؤال أو السوال فأقول: رحمكم الله الأجرة، فيدخلني فيحدثني حديثا وحديثين وثلاثة وأكثر. فبقيت هكذا حتى انجلى عنهما به ومكن، وضرب الناس إليه بأكباد الإبل، فكان يحدثهم عن قصتي ويقول: هذا الذي يستحق أن يطلق عليه اسم طالب العلم. وكان يعرف مكاني ويجلسني بجنبه ويناولني الكتاب فأقرأ على الناس، يناولني كتابه فأقرأ على الناس. في قصة طويلة، على كل حال لا بد يا الفاضل من رفع الهمة. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. باب تحريم العقوق. قال: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. إن شاء الله الصوت أوضح إن شاء الله عند الأخوات. الإمام رحمه الله ذكر في الباب السابق باب بر الوالدين وصلة الرحم، أي فضيلة ذلك وأجره ومكانته في الشرع، ثم عقبه بهذا الباب، خصصه بباب لتأكيد أمره وعموم الحاجة له وكثرة التفريط فيه. قال: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. سيأتينا تفسير العقوق. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه الآية فيها وعيد العقوق وقطع الأرحام وعقوبة ذلك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عقوبتهم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذه الآية تقدم شرحها وتفسيرها في حديث أبي هريرة المتقدم في الباب المتقدم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. ففيها عقوبة التولي عن أمر الله والإفساد في الأرض وقطع الأرحام، وهي الطرد من رحمة الله والختم على القلب والسمع والطمس على البصر. قال ابن كثير: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: وهذا نهي عن إفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه كسابقتها فيها عقوبة قطع الأرحام، وهي اللعنة وسوء الدار. قال القرطبي في التفسير: لما ذكر الله الموفين بعهده والواصلين لأمره، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قبل ذلك وتقدمت تلك الآية، وذكر مآلهم ذكر عكسهم يعني من ينقض العهد. قال فنقض الميثاق، فنقض الميثاق ترك أمره، يعني ترك أمر الله عز وجل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي من الأرحام والإيمان بجميع الأنبياء، ويفسدون في الأرض أي بالكفر وارتكاب المعاصي، أولئك لهم اللعنة أي الطرد والإبعاد من الرحمة، ولهم سوء الدار أي سوء المنقلب وهو جهنم. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية فيها التحذير من العقوق والنهي عنه في قوله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا نهي عن العقوق، وقد تقدم تفسيرها مفصلا في أول الباب السابق. وللإمام الطرطوشي رحمه الله المتوفى سنة 2500 للهجرة كتاب عظيم عنوانه بر الوالدين، من أنفس الكتب وأكثرها فوائد وإشارات علمية، فهو فقيه عالم رحمه الله تعالى، فكتابه نفيس وفيه نقولات واستنباطات جميلة. عقد بابا قال فصل في الكلام على آية التأفيف، قال وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال يقول وأمرنا بالوالدين إحسانا جاء في التفسير برا بهما وعطفا عليهما، ثم ذكر كلاما طيبا، ثم قال رحمه الله فيا من أبكى أبويه فأحزنهما وأسهر ليلهما وحملهما أعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق وحشة البعاد، هل أحسنت إليهما وأجملت في معاملتهما صغيرا يبكيان عليك إشفاقا وحذرا وكبيرا يبكيان منك خوفا وفرقا، فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم، فما بلغت موضع الأمل فلما بلغت موضع الأمل ومحل الرجاء قلت أسيح في الأرض أطلب كذا وكذا، ففارقتهما على زغامهما باكيين وتركتهما في وكريهما محزونين، فأثكلتهما أحب طلعة تمشي على وجه الأرض إليهما، فإن غاب شخصك عن عيونهما لم يغب خيالك عن قلوبهما، ولئن ذهب حديثك عن أسماعهما لم يسقط ذكرك عن أفواههما، قال وطالما بكيا وحزنا إن تأخرت عن حين الرواح والمشاء، فكيف إذا أغلق بابهما دونك وأبصر خلو مكانك، ففقد أنسك ولم يجد رائحتك، فكان ملاذهما سح الدموع وملجأهما الاستكانة والخضوع، فصار العين أثرا وعاد الولد خبرا، فكل غريب ولدهما وكل ميت هو لهما، فكان كما قلته يتباكيان ويشكوان جواهما بمدامع تنهل من بروحائه، يتجاوبان إذا الرياح تناوحت عل الرياح هببن من تلقائه، قال كيفما توجه نظر آثارك وكيفما تلفت أبصر مواضع أخبارك، فهنالك تسكب العبرات وتضاعف الحسرات، فسل عن حديثهما إذا لقي إخوانك وأبصر أقرانك ولم يريا وسطهما مكانك، فهنالك تسير النفوس وتذوب القلوب يثبت الله الذين آمنوا. ثم ذكر أبياتا من إنشائه وقلتها من قبل، لو كان يدري الإبن أي غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم وجهه حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبيله غصص الردى، ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها، وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أخلاقه. وذكر في رائحة الإبن قصة يعقوب مع ولده، وكيف كتم حزنه، وكيف من شدة الفراق والألم على ولده ذهب بصره. ولما ألقي عليه خرقة مست جلد يوسف رجع إليه بصره من شدة تعلق الأب بولده. وذكر حديث فأحسن صحبتهما، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، يقول أن هذه الصحبة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها في مقابل ترك صحبته عليه الصلاة والسلام، ولا أعظم ولا أقرب صحبة من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول ارجع لأبوي فأحسن صحبتهما، يعني اترك صحبتي التي هي بالمقام الأعلى وكل الناس يتمناها، ويأمره بمصاحبة والديه. قال وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال قال ابن عباس هي كلمة كراهة، وقال مقاتل الكلام الرديء الغليظ، وقيل نهى الولد أن يقول لهما أف إذا شم منهما رائحة كريهة، فالنهي عما فوق ذلك أعظم. وقال مجاهد يقول إن بلغ عندك من الكبر ما يبولان وما يخريان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف، وأمط عنهما الخراء والبول كما كان يميطان عنك صغيرا ولا يتأففان. قال فأخذ الله على الولد أن لا يؤذيهما بأقل القليل، فكان ما فوقه من الأذى أدخل في التحريم. فإن أبكيتهما أو أغضبتهما أو أحزنتهما أو منعتهما الاستمتاع بالنظر إليك فقد آذيتهما. قال وقوله ولا تنهرهما أي لا تزجرهما بكلام، فاقتضى هذا أن لا تنفض يديك في وجوههما تبرما وقل لهما قولا كريما. قال قال سعيد المسيب قول العبد المذنب للسيد الفضل، وقال عطاء لا تسمهما ولا تكنهما وقل لهما يا أبتاه يا أماه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال قال عروة لن لهما حتى لا تمتنع من شيء أحباه. وقال مقاتل ألن لهما جانبك واخضع لهما من الرحمة أي من رأفتك عليهما وقل رب ارحمهما. قال الإشارة فيه أن الله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، ارحمهما متى؟ في الآخرة. يقول الإشارة فيه أن الله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين حتى قال وقل رب ارحمهما أي سل الله لهما الدار الآخرة. وذكر فوائد كثيرة ودرر نفيسة جدا في هذا الكتاب العظيم، ارجعوا إليه واقتنوه من لم يكن عنده هذا الكتاب، والكلام فيه طويل تقدم. قال وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. هذا الحديث ما دلالته لهذا الباب؟ أنه قال باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، ما دلالته؟ فيه أن عقوق الوالدين من ماذا؟ من أكبر الكبائر. فيه أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال القرطبي في المفهم عقوق الوالدين عصيانهما وقطع البر الواجب عنهما. يقول عقوق الوالدين عصيانهما وقطع البر الواجب عنهما وأصل العق الشق والقطع، فالذي يعق والديه فهو قطعهما وشقهما. وقال ابن حجر: والعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع. والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، المراد بالعقوق صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. كلام حجر جامع، يقول: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، فكل ما يصدر من الولد من الأمور التي يتأذى بها الوالد منه فهو عقوق من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية، يعني يأمر بالشرك فالولد لا يشرك ويأبى ذلك، ويتأذى الوالد من إيمان ولده، هذا يعتبر عقوقا، وهكذا المعصية ما لم يتعنت الوالد، يسأله أمور يتعنت فيها تعنتا ظاهرا بحيث يوقع الضرر على ولده. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فيه أن الذنوب كبائر وصغائر، وهو قول عامة الفقهاء من أهل السنة والجماعة، بل قال ابن القيم: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر. هذا فصل عقده في الداء والدواء، فصل مهم طويل. ثم قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وذكر الحديث هذا الحديث الذي يليه، ثم ذكر اختلاف الناس في الكبائر وفي حدها. كم عدد الكبائر؟ كم عددها؟ اجتنبوا السبع الموبقات، قال العلماء هي إلى السبعين أقرب، فاختلف العلماء في عدها واختلفوا في حدها. ما ضابط الكبيرة؟ منهم من قال: كل ذنب فيه عقوبة أو تهديد ووعيد بالنار أو باللعن أو بالعذاب يعد كبيرة. في كلام طويل وأقوال كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب هذا الداء والدواء. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. ثلاثا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الكلام، ثلاث مرات، والتكرار هنا يدل على التأكيد لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم. يعني: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا فيه تنبيه ولفت السامع ليستحضر قلبه وعقله لما سيتلى عليه. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والثالثة قول الزور وشهادة الزور. الإشراك كبيرة في حق الله عز وجل، والعقوق كبيرة في حق الوالدين، وشهادة الزور كبيرة في حق الناس. قال: وكان متكئا فجلس. الجلوس بعد الاتكاء يدل على الاهتمام، فالجلوس يشد انتباههم لذلك ويعظم ما سيقوله في قلوبهم. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قول الزور قد يطلق على الكذب، وقد يطلق على شهادة الزور، أن يشهد الإنسان، يعني أن يحلف كاذبا زورا ليقتطع حق أحد، هذه شهادة زور. وقول الزور قد يراد به الكذب المطلق، وقد يراد به شهادة الزور. وهنا قول الزور وشهادة الزور هما شيء واحد، عطف الشهادة على قول الزور تأكيدا للشهادة. قال ابن حجر: المراد شيء واحد، والمسألة فيها خلاف. وسبب هذا الحمل: إذا جعل مطلق الكذب فمطلق الكذب قد لا يصل إلى أن يكون أكبر الكبائر، يعني الكذبة الواحدة بغير شهادة زور وحلف على الكذب لا تصل لهذه الدرجة، لذلك قالوا قول الزور هنا هو شهادة الزور، وعطف الشهادة على القول للتأكيد، فشهادة الزور كأنه كررها بلفظين لتأكيد أمرها. قال ابن دقيق، نقل عنه ابن حجر: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس، يعني لماذا شدد في الأمر؟ لأن الناس يتساهلون فيها والتهاون بها أكثر، ومفسدتها أيسر وقوعا، لأن الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه بالطبع. وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة، فحسن الاهتمام بها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. يعني النبي اهتم بشهادة الزور أكثر من اهتمامه بالشرك وبالعقوق، مع أنهما أعظم. لماذا اهتم هذا الاهتمام بهذا ولم يهتم بأولئك؟ الشرك المسلم ينبو عنه ويترفع عنه، والعقوق ينبو عنه طبعا، أما شهادة الزور يتساهل فيها الناس ويتهاونون فيها ويكثر وقوعهم فيها، ولذلك اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أي الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. قال: وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له، ولكنه أساء إلى نفسه، وأساء إلى من شهد له، وأساء إلى من شهد عليه. ثم قال: وللأسف كثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل بأن فلانا هو المستحق، يحلف، يطلب منه شهادة في المحكمة، يأخذ قريبه فيذهب ويحلف، هذا يقع كثيرا. قال: ويلبسون على الحكومة ويستعيرون أسماء ليست بصحيحة، يستعيرون أسماء ليست بصحيحة، يأتي بسجل غيره أو قائمة غيره أو جواز غيره فيحلف في أمور كثيرة. قالت: كل هذا من أجل أن ينالوا شيئا من الدنيا، لكنهم خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كم بقي الوقت؟ ها؟ 20. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال ابن حجر: أي تمنيناه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من انزعاجه بذلك، فتمنوا ذلك شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وخشية أن يجري على لسانه ما يوجب نزول البلاء، ففيه كثرة أدبهم معه عليه الصلاة والسلام، وكثرة محبتهم له، وكثرة شفقتهم عليه. فهذا الحديث وعيد شديد في قطع الأرحام والإشراك بالله واليمين الفاجرة. قال عليه الصلاة والسلام: من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت. من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت. واليمين الفاجرة سيأتينا تفصيلها في الحديث القادم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ورد إلي السؤال في الدرس الماضي أن امرأة عاصية لزوجها فطلقها طلاقا رجعيا، فطلبت منه أمه أن يردها، فهل يطيعها أم لا؟ ما الجواب؟ يطيعها، يرد زوجته ويتحمل ذلك من أجل بره بأمه، من أجل بره بأمه. وتقدم فيما يطاع فيه الوالد، وإذا أمر ولده أن يطلق امرأته هل يطلقها أم لا؟ تقدم تفصيل هذه المسألة في الدرس الماضي. نقف ونأخذ بعض الأسئلة في دقائق ثم ننصرف. يقول فضيلة الشيخ: استغفار الملائكة هل يشترط الرباط بين الصلاتين أم هناك حالات أخرى؟ لا يشترط الرباط بين الصلاتين، إنما جاء الشرط، فإن الملائكة لا تزال تقول: اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يخرج. فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، فما دام في مصلى فالملائكة تصلي عليه. يقول: هل طلب العلم بمعية الوالد وعدم طاعته لقوله لا تذهب وتطلب علما ما ذكرت كلاما؟ على كل حال هذه المسألة مبحوثة هنا. إذا كان العلم علم نفل فطاعة الوالد واجب، ويجتهد الإنسان في تحصيل العلم بالطرق التي تطاح له. وإن كان العلم فرض عين فهنا لا يشترط طاعة الوالد، لا يشترط طاعة الوالد. يقول: قرأت كتاب الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى للشيخ حامد العثمان، هذا كتاب طيب جميل. يقول جملة أريدك أن تشرح لنا: السيف إنما نعمله إذا وجد من يحول بيننا وبين تبليغ الإسلام، ولذلك فإن الكافر إنما يقتل لما نعته كذا لا لكفره، ولذلك لا تقتل النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ. فكيف نجمع من أن الجهاد شرع لنشر التوحيد وعدم مقاتلة الكافر لكفره؟ إذا جاء الإنسان أراد أن يقاتل يقيم الجهاد، إمام قام أقام الجهاد، يريد أن يقاتل المشركين، ماذا يفعل؟ هل يشرع في التقتيل أم يعرض عليهم أمورا؟ أدعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم. يعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا وإلا يعرض عليهم الجزية، فإن قبلوا وإلا فالسيف. فالمقصود من استعمال السيف إذا وجد من يحول بيننا وبين تبليغ الإسلام، هذا في إقامة الجهاد المشروع الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يقتل الكافر لكفره، إنما لحيلولته دون الإسلام وصولا إليه أو لغيره. لذلك لا تقتل عندنا لا النساء ولا الصبيان ولا الذرية ولا الشيوخ ولا العباد. فليس القتال لأجل القتال، إنما القتال وسيلة. هذا مقصود الشيخ، هذا هو مقصود الشيخ. يقول: يا شيخ، أخشى من أشياء أجدها في قلبي، فهل يكفر الإنسان بهذه الأشياء؟ ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: إن يا رسول الله إن أحدنا يجد الشيء في قلبه يود لو أنه خر من السماء خير له. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يأتي الشيطان يوسوس للإنسان حتى ينتهي به الأمر إلى أنه من خلق الله. فإذا وجد الإنسان ذلك يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويقرأ عليه قل هو الله أحد. وذلك قيل لابن عباس: إن يهود يزعمون أنهم لا يوسوسون في صلاتهم. قال: صدقوا، وما يفعل الشيطان في بيت خرب. يقول: كيف نتحاشى فتنة النساء ونحن في الأسواق مع أطفالنا؟ الأسواق الإنسان لا يذهب لها إلا للحاجة، أسواق التي تشتعل فيها الفتن، والإنسان مطلوب منه أن يصون نفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فيحفظ الإنسان بصره ويحفظ قلبه ويحفظ فرجه، ويكون داعية خير وصلاح ومنبع بركة ونعمة على بلده، فلا يأتي الحرام ولا يأتي أماكن السوء. فإذا اضطر إلى ذلك يأتي بمقدار بقدر ما يقلل، لا يتخذ هذه أماكن السوء متنزهة ويطلق بصره فيها ويسمع ما يغضب الرب عز وجل. عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه. كم بقي؟ ربع ساعة؟ خمس دقائق عندنا. عقوبة عصيان الزوجة لزوجها، ماذا يفعل الزوج إذا عصت أمره إذا عصت أمره؟ ماذا يفعل؟ واللاتي تخافون نشوزهن، نعم، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، بعدين واضربوهن. تسلك المسلك الشرعي، أولا تنظر بنفسك ما الذي سبب ذلك. كان بعض العلماء يقول: إني لا أعصي الله عز وجل، فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. يعني فتش في نفسك أولا، هل عصيان قد يكون عقوبة من الله لك لعصيانك لربك؟ الأمر الثاني: عظوهن بالشرع، بالتعليم، باللطف واللين والترغيب والترهيب، تأتيها بالهدية، تنصح لها، تبين لها. ثم إذا لم تستطع ذلك تهجرها في المضجع، في الفراش. فإذا ما استطعت، هنا يأتي إذا نفع الضرب للتأديب غير المبرح. فإذا ما استطعت توصي من يقدر أن ينصحها، من أمها، من أخيها، ولا تنشر سرك، إنما أنت طبيب ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بعض الناس يقولون: لماذا نصوم عاشوراء ما دام كفرنا ذنوبنا في عرفة؟ وهل تكفير الذنوب في الصغائر والكبائر؟ ما شاء الله، لأن الرسول صامه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه. وما يدريك يا عبد الله أن صومك قبل منك وأن كفر لك ذنوب سنتين؟ بل بعض الناس يعتقد، يقول: إذا صمت عاشوراء أو عرفة هذا فيه طول أمل. كيف طول أمل؟ قال كأني ضمنت الحياة يغفر لي ما تقدم من ذنبي سنة قادمة. كيف أطول أملي؟ كيف الشيطان يلبس على الناس؟ الحسنات يذهبن السيئات. وهل بلغت من الدرجة التي تتيقن أنك قبلت منك الحسنات ومحت عنك كل السيئات ورفعت لك الدرجات وضمنت الجنة على رب الأرباب؟ أنت تعمل الصالحات وتجتهد في ذلك ما أمرت به. إذا كفر لك الذنوب الماضية كفر لك ذنوب المستقبل وجاءت هذه السنة نقول هذه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة في الدرجات. يعني تريد تكون على الحافة فقط؟ زد. السؤال الأخير، السؤال الأخير، شو نأخذ؟ نأخذ من هنا السؤال الأخير. ما حكم من يتشاجر مع والده كلما رآه ينتهك حدود الله أو يستهزئ بأمور الدين لكنه بأدب؟ بأدب واحترام لا بأس. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، من قال هذا؟ إبراهيم. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، فتستخدم معه في وقت ينفع معه الاستخدام، مع زيادة برك وطاعتك وإحسانك، تحبب إليه الإيمان وتزينه في قلبه بأخلاقك، لا تشدد عليه وتغضب، لا، باللين واللطف والمحبة، ثم تبين له ذلك وتبين لأن هذا خطر وأني أخاف عليك عذاب جهنم. وهذا الأمر إذا وجدته في حال روقان، لأن بعض الناس إذا ألقيت عليه الكلام في حال قد يكفر بالله عز وجل. ليس النصح يكون في كل حال. وذلك تعرفون حديث الرجلان اللي كان يستبان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. لم يقل له الرسول: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال بمسامعه، فقال له الصحابة: أما تسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أبي جنون؟ هل ترون بي من جنون؟ أمجنون أنا؟ لو قال له الرسول قل ورد علي بهذا القول قد يكفر، ولكن قال بمسامعه لأنه ليس في وقت مهيأ أن يقبل النصيحة. فالنصيحة تلقيها في وقت تنفع، لابد أن تكون حليما قبلها ومعها وبعدها، عليما قبلها ومعها، صبورا بعدها. هذه شروط النصيحة. نسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. بارك فيكم.